بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
فجر السعيد ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم بعد أبدأ بالدعاء لبني هذا الصرح. أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته وأن يعطيه به يعني ملكا يعني في الجنة وقصورا في الجنة وأن يبارك في ذريته وفي ماله وفي صحته. ثم أما بعد أيضا فأشكر الإخوة الكرام الذين نظموا لهذا الأسبوع وأحث الإخوة على الحرص على الحضور لتعمير هذا المسجد بالخير وبالذكر والطاعة. وقد طلب من الإخوة أن أتكلم في الرقائق ولأن الناس كثيرا يعني ما يملون السياسة والكلام في السياسة حتى أصبح يعني نص الشعب أو كل الشعب محللين سياسيين والباقي فقهاء دستوريون. فنحن نتكلم عن الرقائق ونتكلم عن موضوع مهم جدا وهو علامات محبة الله عز وجل. كل الناس يدعي محبة الله عز وجل، حتى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبه الله عز وجل في ذلك وقال قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباك. لا تخدعن فللحبيب دلائل، ولديه من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بدائه وسروره في كل ما هو فاعل، ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل، ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل. فالمحبة لها علامات، وليست العبرة بأن تحب الله عز وجل، فإن الناس كلهم يحبون الله عز وجل. حتى الإنسان بيبقى بعيد عن الشرع وتارك للصلاة والزكاة ولم يحج بيت الله وعنده استطاعة ويقع في الكبائر، ولو سألته لقال بأنه أيضا يحب الله عز وجل وهو صادق يعني في ذلك. وقد كان أحد الصحابة يشرب الخمرة فيؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بإقامة الحد عليه، ثم يشرب الخمر مرة ثانية فيؤتى به فيأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه. فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. يعني عنده قدر من المحبة، وإن كان هذا القدر قليلا لا يكفه عن فعل الكبائر ولا يحجزه عن المعاصي، ولكن أثبت له محبة لله عز وجل. ولكن هل قال ويحبه الله ورسوله كما قال يعني ليلة يعني فتح خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، حتى قال عمر رضي الله عنه: تمنيت أني ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. تمنى أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم ليفوز بهذه الجائزة، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: يشتكي عينيه يا رسول الله. فأمر به فأتي به فبصق في عينيه فبرأت عيناه وأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك وادعهم يعني إلى الله عز وجل، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا يبين فضل الدعوة إلى الله وكيف ثواب الدعاء إلى الله عز وجل. واحد من الناس يهتدي بدعوة الداعية خير له من أفضل الأموال عند العرب، وهي الإبل الحمراء حمر النعم. فالشاهد في الحديث أنه قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فليست العبرة في أن تحب الله عز وجل، ولكن العبرة في أن يحبك الله عز وجل. وإذا تكلمنا عن المحبة فنحن نقصد المحبة الضعيفة التي تكون في قلوب الفساق وفي قلوب من يقع في الكبائر، لأن قلوبهم لا تخلو من محبة. البطارية العربية لما ما بتدورش العربية مش معنى كده فيهاش كهرباء 100%، ولكن فيها قدر من الكهرباء، ولكن غير قادر على تحريك الموتور. فكذلك هذا اللي محبته ضعيفة غير قادرة هذه المحبة على أن تخيده بطاعات وتحجزه يعني عن المعاصي. فنحن لا نريد هذه المحبة الضعيفة، ولكن نريد المحبة التي أثنى الله عز وجل على أهلها، فقال: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال: يا أيها الذين وقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالشاهد في الآية يعني أنه لا يجوز لأحد أن يحب أباه أو ابنه أو أخاه أو زوجته أو ماله أو تجارته أكثر من حبه لله عز وجل، أو من حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، أو من حبه للجهاد في سبيله. ودليل الحرمة قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا تهديد أكيد ووعيد شديد. ثم فسقهم بخاتمة الآية فقال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه بديهية من بديهيات الإسلام، الإنسان ينبغي أن يكون حبه لله عز وجل أكثر من حبه للأباء والأبناء والزوجات والإخوة، لأنه يضحى بالمحبوب الأدنى طلبا للمحبوب الأعلى. يعني صور لو الإنسان يحب ابنه أو ماله أو زوجته أو أباء أو ابنه أكثر من حبه لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله كيف يضحي؟ سئل سيد قطب رحمه الله عن الشهيد، قال: الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته، وهو لا يشهد بلسانه ولكنه يشهد بلسان حاله، لأنه يضحي بنفسه من أجل أن يعلو دين الله عز وجل، ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. فهذا تعريف للشهيد: الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أعد إليه الخطى، لعمرك هذا ممات الرجال فمن رمى موتا شريفا فذا. فينبغي أن يكون حبنا لله عز وجل أكثر من كل شيء، حتى يكون البذل وحتى تكون التضحية. ولو لم تكن محبة الصحابة بهذه الصورة بهذه الكيفية ما وصل إلينا الإسلام. فنحن نتكلم عن علامات محبة الله عز وجل، لأن كثير من الناس يدعي المحبة وهو خلو منها وليس فيه شيء من علامتها. آية من كتاب الله ذكرت أربعة علامات من علامات المحبة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأول علامة أذلة على المؤمنين، أن يكون المؤمن ذليلا على إخوانه، كما قال عز وجل وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أذلة على المؤمنين، وكما قال عن الصحابة الكرام: أشداء على الكفار رحماء بينهم، فكانوا فيما بينهم في غاية الذلة والرحمة وخفض الجناح، ولكن مع الكفار في غاية الشدة على الكفار، بخلاف الطواغيت الذين كانوا في غاية الذلة مع الكفار ويكشرون عن الأنياب القبيحة مع المؤمنين. فعلمتين من علامات محبة الله: الذل على المؤمنين والعز على الكافرين. ورد في بعض الكتب الإلهية السابقة في وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، قالوا ضحوك لأتباعه من المؤمنين، قتال للكافرين والمعرضين. وقال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. العلامة الثالثة من علامات محبة الله عز وجل: يجاهدون في سبيل الله. والجهاد هو بذل الجهد في مقاتلة المشركين والبغاة، بغاة الخارجون عن الإمام العادل. فالجهاد تعريض للنفس للتلف أو للجراحة العظيمة، وهو ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهو التجارة الرابحة: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونفس السلام قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة هو الزمن بين الحلبتين. نفس السلام حذر الأمة من ترك الجهاد، وقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنار البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. تبايع بالعينة أنك تذهب للتاجر تشتري منه السلعة يعني آجلا وتبيعها له عاجلا، يعني لو سيارة مثلا تاجر بيبيعها ب100,000، أنت تقول له أنا أخذها ب150,000 على 3 سنين، وتسيبها لنفس التاجر تقول له: طب تشتريها مني ب100، اشتريها ب100، يبقى هو خد كأنه خد 100 بعليه 150، فهذا تحايل على الربا. ولكن لو هو أخذ السلعة وحزها إلى رحاله أو إلى دكانه أو إلى مخزنه ثم باعها من تاجر آخر فبيعتين منفصلتين، فهذا يجوز. والمسألة تسمى التورق، اشترى سلعة آجلا وخدها وتملكها وحازها إلى رحاله ثم باعها عاجلا، فيكون بذلك يعني إيه بيعتين منفصلتين، فهذا البيع جائز. ولكن تبايع بالعينة أن يكون لنفس التاجر، لأن هذا تحايل على الربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني كل واحد يسير خلف بقرته وشه في الأرض زي البقرة ذليلا، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم أو حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وهذا ما أصاب الأمة في هذه العصور المتأخرة، ما تجدش دماء بتسيل في العالم إلا دماء المسلمين، تلاقيهم في بورما، تلاقيهم في سوريا، تلاقيهم في فلسطين. ولكن الكفار لو مات منهم واحد أمريكاني ولا إنجليزي ولا فرنساوي تقوم الدنيا ولا تقعد. فهذا لأن المسلمين تركوا الجهاد في سبيل الله وظنوا بأنفسهم أن يبذلوها في سبيل الله عز وجل، فإذا تركنا الجهاد هنموت تحت الأنقاض أو نذبح كما تذبح الخراف، ولكن إذا يعني جاهدنا فتحنا الدنيا وحكمنا العالم كما كان الصحابة رضي الله عنهم. وأنا أذكر أمثلة من جهاد الصحابة رضي الله عنهم. غزوة مؤتة يعني كانت في بداية السنة الثامنة من الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 3000 من الصحابة الكرام وأمر عليهم زيد بن حارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فودع الناس قواد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا، نزلوا مكان سمى ماب قرب مؤتة، فبلغهم أن الروم اللي هم النصارى ينتظرونهم في 100,000، وانضم عليهم 100,000 من العرب المستعربة في شمال الجزيرة العربية، فوجدوا أنفسهم 3,000 مقابل 200,000. فقالوا نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا، إما أن يمدنا بمدد أو يأمرنا فنمضي لأمره. فقال لهم عبد الله بن رواحة: إن الذي تخافون الذي خرجتم من أجله، الشهادة في سبيل الله عز وجل، لأن يعني عزموا على خوض المعركة. خاصة النبي صلى الله عليه وسلم لمح إلى ذلك بقوله: إن قتل فلان ففلان، يعني ما فيش يعني رجع يعني في عن القتال. قالوا: أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم لا يدرون كيف قتل من كثرة الرماح التي وجهت إليه. فأخذ الرأي القائد الثاني جعفر بن أبي طالب، أخو علي بن أبي طالب كان أكبر من علي بعشر سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أشبهت خلقي وخلقي. وكان يكنى بأبي المساكين أفاضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فاقتحم على فرس له شخراء ثم عقراها، عملية استشهادية، اندخل بالفرس في وسط الروم ثم ضرب رقبة الفرس بالسيف ثم عقراها، أول من عقر في الإسلام، في ذلك إرهاب للعدو، وفي ذلك أنه قطع نفسه سبيل العودة، فهو مقتول مقتول، وذلك كل عملية استشهادية، فهو يقتل ما شاء الله من الكفار ويخلخل صف الكفار وهو يعلم أنه مقتول. فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقرها وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضربها. حمل الراية بيمينه فقطعت يمينه، فحملها بيساره فقطعت يساره، فحملها بين عضديه، فضربه رجل من الروم بالسيف فقسمه نصفين، ووجدوا به 90 ما بين ضربة وطعنة ورمية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه: طوبى يعني لك، يعني أبوك يطير بجناحين في الجنة، يعني أبدله الله عز وجل بدل الذراعين جناحان يطير بهما في الجنة. أخذ الرأي القائد الثالث وهو عبد الله بن رواحة، وقد تردد بعض التردد، وأعطاه ابن عم له عرقا، العرق اللي هو قطعة العظم عليها قليل من اللحم، فنهس منها نهسة أو نهستين ثم رمى بها وقال: وأنت في الدنيا، واستنزل نفسه فقال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، وقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيت، وما تمنيت فقد لقيت، إن تفعلي فعلهما هديت، يعني فعل صاحبيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس بين الصحابة في مسجد المدينة، لا أقول لكم ينقل على الهواء مباشرة، ولكن بالوحي الصادق من السماء، يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. وكان اتفقوا على أن يحمل الراية ويكون قائد بعد الثلاثة المعينين من قبل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، خالد ابن الوليد. وكان خالد يعني داهية في الحرب، يعني لم يهزم في معركة من المعارك، ولذلك عزله عمر يعني خشية أن يفتتن الناس به ويظنون أن النصر من عند خالد وليس من عند الله عز وجل، فعزله في أوج انتصاراته وولى أبا عبيدة ابن الجراح أحد العشرة المبشرين. خالد لما مسك الجيش غير الميمنة ميسرة وميسرة ميمنة ومقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، يعني أراد أن يجعل أناس يثيرون الغبار خلف الجيش، يعني أراد أن يوهم العدو أنه أتاه مدد، وإن 3000 دول بقوا مثلا 30,000 أو شيء حتى يرهب الروم، فانسحبت الروم فرجع بالجيش، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا لأن كان يمكن أن يباد هذا الجيش عن آخره. كيف استقبل أطفال المسلمين أولاد المهاجرين والأنصار هذا الجيش بعد هذا البلاء الحسن؟ قال لهم يا فرار يا فرار، والنبي صلى الله عليه وسلم يذب عنهم ويقول بل هم الكرار بإذن الله، وكانوا فعلا هم الكرار، كروا بعد ذلك على الشام وعلى العراق وعلى مصر وعلى إفريقية وعلى الأندلس، فتحوا المشارق والمغارب. دي معركة أو غزوة من الغزوات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت آيات الصدق والبذل والتضحية والجهاد التي تدل على حب الله عز وجل ظاهرة جدا في جيل الصحابة رضي الله عنهم. يقول أنس ابن مالك غاب عمي أنس ابن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قتلت المشركين فيه، فوالله لئن أشهد لله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. قال فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، أي أتبرأ ويقتل المشركين، أتبرأ إليك مما فعل المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني أصحابه من الفرار يوم أحد. ثم تقدم تلقاء وجهه فاستقبله سعد بن معاذ سيد من سادات المسلمين سيد الأوس، فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد. يعني بيقولوا إن يعني طبعا ظاهر الكتاب والسنة يجب القول به حتى يدل الدليل أن الظاهر غير مراد، فقالوا فعلا هو شم رائحة الجنة، وإذا كان إخواننا في سوريا يقولون نحن نشم رائحة الجنة في شوارع حمص، ما قالوش الجثث والتدمير والغبار والدخان والقنابل، رائحة الجنة. فقال الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد. وكذلك سعد بن ربيع في غزوة الأحزاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر ما فعل سعد بن ربيع، فذهب إليه أحد الصحابة الكرام وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال أجدني أجد ريح الجنة، أنه كان في هذا الوقت يعني قبل أن تخرج روحه يشم رائحة الجنة، بدأ الجنة تبعت له الهدايا قبل ما يوصل إلى الجنة، فبدأ يشم رائحة الجنة. ثم قال له أبلغ يعني من خلفك من إخواني من الأنصار أنهم لا عذر لهم عند الله عز وجل إذا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شفر يطرف. يعني لو هم وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم واحد من الأنصار في رمش بس بيتحرك لا عذر لهم عند الله يعني عز وجل. فنرجع لقصة أنس بن النضر، فقال جنة ورب النضر إني لا أجد ريحها من دون أحد. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه فوالله ما استطعت يا رسول الله ما صنع. قيل أراد أن يفعل كما فعل فما استطاع، أو أراد أن يصف ما صنع فما استطاع. قال فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. قال أنس بن مالك وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه منا أحد إلا أخته ببنانه، يعني صورته شكله جسمه فيش أي شيء يعرف منه إلا في علامة في أطراف الأصابع، فأخته عرفت شخصه بإيه إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أذكر قصة يعني صغيرة أختم بها الكلام عن هذا البند الجهاد في سبيل الله، وهي قصة البراء بن مالك في غزوة اليمامة. وغزوة اليمامة كانت في زمن أبو بكر الصديق، كانت بين المسلمين في زمن الصديق أبو بكر رضي الله عنه وبين المرتدين من بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب. لما دخل المرتدون الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب، طلب البراء بن مالك من أصحابه أن يجعلوه على ترس، ترس اللي هو الدرع، أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه عليهم، يحدفوه عليهم من فوق يعني صور الحديقة، فيريد أن يقاتل وحده جيشا وصفه الله عز وجل بقوله: كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فهو قاتل هذا الجيش وحده حتى فتح باب الحديقة ودخل منه المسلمون يقتلون في المرتدين حتى خلصوا إلى مسيلمة الكذاب فقتلوا. فهذه صور من جهاد الصحابة رضي الله عنهم. وكما قلت أنفا إن الجهاد تعريض النفس للتلف أو الجراحة العظيمة، ولا يفعل ذلك إلا يعني من كان عنده فعلا محبة لله يعني عز وجل، وهذه المحبة أكثر من الأباء والأبناء والزوجات والأموال ومن كل شيء. العلامة الرابعة من علامات محبة رب الأرض والسماوات الجهر بالدعوة إلى الله عز وجل، ولا يخافون لومة لائم. وأنا أقول لكل داعية يتصدر في فضائية الفضائيات أو يعتلي من برد من المنابر، لا يجوز له أن يداهن في دين الله عز وجل، لابد أن يجهر بكلمة الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وإنما كانت كلمة الحق عند السلطان الجائر هي أفضل الجهاد، لأن الجهاد تعريض النفس للتلف، قد تتلف النفس وقد لا تتلف، ولكن كلمة الحق عند السلطان الجائر فيغلب على الظن تلف النفس. وقال سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. فهذه العلامة الرابعة من علامات محبة رب الأرض والسماوات، وهي الجهر بكلمة الحق. هناك علامة خامسة يعني في آية، وهي قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلما قال الصحابة: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علامة، فنزل قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبين أن من علامات المحبة اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة الله عز وجل، ثم جعله أيضا سببا من أسباب محبة الله، فقال: يحببكم الله، وأيضا سببا لمغفرة الله عز وجل ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع السنة علامة من علامات محبة الله، وسبب من أسباب محبة الله مزيد من المحبة، وأيضا يورث مغفرة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من علامات محبة الله عز وجل كذلك الغيرة لله عز وجل إذا انتهكت حرماته. والغيرة هي حرارة القلب، يعني إذا رأى يعني معصية الله عز وجل إن الإنسان يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه، والله عز وجل أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الإنسان لما يجد حرمات الله عز وجل تنتهك، يجد إنسان يسب الدين مثلا فيغضب ويثور، فنقول إن هذه أيضا من علامات محبة الله عز وجل. من علامات محبة الله محبة القرآن، كما قال ابن مسعود: من سره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. لو إن لك إنسان بتحب حبا شديدا وهذا الإنسان بعيد عنك منذ سنوات وأرسل لك كتابا، بعت لك جواب، كيف يكون فرحك به وتجعله في جيبك وكل شوية تخرج الكتاب وتنظر فيه لعلك يعني تفهم معنى جديدا أو تقرأ ما بين السطور؟ فكل من يحب الله عز وجل فهو يحب القرآن. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو القلوب طهرة هتلاقي الإنسان وهو نايم بيسمع قرآن، وهو راكب مواصلات بيسمع قرآن، وهو ماشي في الطريق ممكن يحط الموبايل في جيبه شغل قرآن يسمع ويسمع الناس، بدل الناس اللي مشغلة الأغاني في الموتوسيكلات وسمع الناس الموسيقى والغناء. فتجد الإنسان إيه وهو بيأكل بيسمع قرآن. يعني أي عمل لا يحتاج إلى يعني شغل ذهن مثلا، أو واحد شغال في دكان، واحد قدام مكنة عامل، واحد فلاح في الأرض، يعني الإنسان ممكن يعمر وقته بالإيه بالقرآن، حيث أنه هو يعني يبقى معظم يومه يعني يسمع القرآن. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وعثمان رضي الله عنه يعني كان يقوم القرآن، يقوم الليل كله بركعة يختم فيها القرآن في ركعة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء إلى قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. فقال: حسبك. فنظر فإذا عيناه تذرفان. ومر على أبي موسى الأشعري وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه هو أعطي مزمارا من مزامير آل داود، لأن داود عليه السلام كان حسن الصوت بالقرآن يعني الذي نزل عليه، وكان إذا قرأ القرآن تردد معه الطير والجبال كل يردد معه من حلاوة يعني قراءته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أبو موسى الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ليلة وهو يقرأ القرآن، فجلس وقف يستمع لقراءته، ثم أخبره في الصباح أنه استمع لقراءته البارحة، فقال: لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. إذا كنت عايز تعرف أنت فعلا بتحب ربنا، لو كنت بتحبه فعلا مش هيمر عليك يوم إلا تمسك المصحف تقرأ جزء اثنين ثلاثة أربعة عشرة، ويكون هذا الوقت أسعد أوقات يومك، مش الوقت اللي بتتفرج فيه على ماتش أو أنت بتتفسح مع زمايلك، لا، وقت الورد القرآني هيبقى أسعد وقت بيمر عليك في اليوم. إن كنت كذلك فأنت تحب الله عز وجل. إذا كنت تشتغل القرآن مثلا تقول أنا بقالي ساعة ما سمعتش قرآن أو ما قريتش قرآن، فأنت فعلا تحب الله عز وجل. ولكن لو كنت أنت زي كثير من الناس القرآن ده من السنة للسنة، في رمضان يمسك المصحف ويختم ختمة وبعدين إيه يحطه على الرف لحد رمضان اللي بعديه، أو يمر عليه الشهر كامل لا يختم القرآن ختمة واحدة، الواحد منا يحط القرآن جنب السرير بتاعه على الترابيزة أو الكومودينو، بحيث أنه على الأقل قبل ما ينام يقرأ جزء على الأقل. ده بالنسبة لإيه لعموم الناس، ولكن بالنسبة للإخوة مش أقل من ثلاثة أجزاء أو خمسة أو ستة، يعني وخاصة نحن في زمن كله فتن وكله شبهات وكله شهوات، نحن نحتاج إلى جرعات مكثفة من العبادات ومن الطاعات، خاصة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نسأل الله العافية، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا، فتن كقطع الليل المظلم. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. المسلمين يعتصموا بالكتاب بتلاوته بالقيام به بالعمل به بتعليمه بتدريسه بفهمه. فقال: كتاب الله. فنقول من علامات محبة الله عز وجل محبة القرآن. من علامات محبة الله عز وجل محبة الكعبة. فالله عز وجل لما أضاف هذا البيت إلى نفسه وقال وطاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. فالإنسان يحن للكعب. ناس بتصرف اليوم يعني في الحج دلوقتي بيصرف له 50,000 60,000 100,000، ويسيب بيته ويسيب تجارته ويسيب أولاده ويسيب صحابه من أجل أن يذهب يرى الكعبة ويطوف حول الكعبة ويؤدي المناسك. ومهما ارتفعت الأسعار فاللي عنده حنين وشوق وحب لله عز وجل لا يمكن يعني ما يقولش بقى لا ده بقى الحج غالي مش هطلع، لا يعني هو يعني يعني حب الكعبة هذا من علامات حب الله عز وجل. يعني كما قيل يعني عن المجنون كان يقول وأمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فمش بيحب الجدران عشان هي حجارة وكذا، لا، فاللي بيحب ربنا عز وجل يحب بيته. وأيضا محبة المساجد، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، زي اللمبة وزي النجفة اللي في المسجد قلبه معلق، كأنه هو ممكن يفارق المسجد ببدنه ولكن كأنه ترك قلبه في المسجد حتى يعود إليه، وهو أول من يدخل وآخر من يخرج، يعني ينتظر الصلاة بعد الصلاة، أي فرصة لاعتكاف أو لدرس علم فهو قلبه معلق بالمساجد. المساجد يعني كل المساجد ألف ولام الاستغراق يعني. فنقول إن محبة المساجد لأنها بيوت الله يعني من علامات محبة الله عز وجل. وفي طرف عن جماعة التكفير يعني عشان نبين يعني زي بيحب ربنا يعني. كان واحد كان جاري وأنا في بداية الطلب يعني كده في فكان شاب يعني لسه ما يعرفش يصلي وشيء، فخدته المسجد وعرفت سكة المسجد بقى يروح يجي معايا. المهم واحد من التكفير اشتغل عليه ففوجئت انه ساب المسجد، فقابلته تاني قلت له ايه ما بديش المسجد ليه؟ فقال لي الشبهات اللي قالها له كده، فرديت له عليها فرجع معايا المسجد. فجاء بتاع التكفير بيسأل عليه في البيت، فكانت مرات خاله تقريبا قال اين فلان، فقالت له في المسجد، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. كأنها قالت له في الخمارة أو في الكنيسة أو فده بيبين إزاي الفطر بتقلب يعني. المسجد يعني البقية يعني إحنا ما بنجاهدش وما هو بس الصلاة بنصلي بنروح المسجد ونيجي، أما كمان يتخرب المسجد خلاص يعني لاحظ لنا في الإسلام. فمحبة المساجد من علامات محبة الله عز وجل. سن يرتبط بالمسجد دروس العلم، يحضر دروس العلم ويقوم الليل والاعتكاف يعتكف في المسجد ويحضر تكبيرة الإحرام. سعيد بن المسيب بيقول ما فتتني تكبيرة الإحرام يعني 40 سنة، وما أذن يعني في المسجد منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد ينتظر الأذان. يعني دي من علامات الإيه يعني تعظيم شعائر الله، تعظيم الصلاة وتعظيم المساجد، مش مثلا واحد يروح يلحق له ركعة أو يروح على الآخر. وقالوا إذا كان الرجل لا يهتم بتكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، إنما لا يبالي بفوات تكبيرة الإحرام. فالسلف كانوا يحرصون يعني على أن يكونوا في المسجد يعني حتى قبل الأذان، لأن هذا من تعظيم الصلاة. ولأن من صفات المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ما عندهمش دوافع، دافع للبذل، دافع للجهاد، دافع للعبادة. ولكن المؤمن عنده الإيمان وعنده الاحتساب الذي يحركه ويدفعه إلى المسجد والتبكير للصلاة وحضور تكبيرة الإحرام وإتمام الركوع والسجود والخشوع. من علامات محبة الله عز وجل كذلك ترك المعصية، كما قال بعضهم تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ف فازاي انت بتزعم حب ربنا عز وجل وانت يعني اعملك كلها معاصي مما لا يجوز؟ فكثرة المعاصي من علامات يعني عدم محبة الله عز وجل، وفي المقابل كثرة الطاعات والعبادات. وكل ربك ذا حب لتخدمه إن المحبين للأحباب خدام. ما ينفعش تقول أنا بحب أبويا وكل ما أبوك يأمرك بأمر لا تطيعه، فدي محبة كاذبة. فزي أنت بتقول بحب ربنا عز وجل وأنت يعني لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي وأنت تفعل كل الموبقات. وكل ربك ذا حب لتخدمه إن المحبين للأحباب خدام. نصحت إحدى الصالحات من السلف بنيها فقالت لهم تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفوا بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها، من غيرها يعني من المعصية من المباح. فإذا أمرهم الملعون يعني الشيطان بمعصية مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها منكرون. من علامات محبة الله عز وجل أن يستوحش العبد من الناس إلا من يدله على الله عز وجل أو يذكره به. ما يحبش المجالس بقى اللي بيكلموا على العربيات والشركات والكاميرات والموبايلات والدنيا، وفلان عنده كذا وفلان يملك كذا. ما في فلان عنده 80 مليار وقاعد في السجن، وعنده 50 مليار وقاعد في السجن ولا ينتفع بشيء من ذلك. فنقول ان الـ ان 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 الانسان يستوحش من الناس الا من يدله على الله عز وجل، من يذكره بالله عز وجل ومن يدله على الله يعني عز وجل. كما قال بعضهم طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله انيسه. وقال الاستئناس بالناس من علامات الافلاس. وقالوا اعتزال العامه مروءه تامه، اعتزال العامة مروءة تم. إبراهيم عليه السلام لما قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقصة أصحاب الكهف وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يعني الناس اعتزلوا قومهم المشركين ودخلوا الكهف، ازاي يلاقوا مرفق ويلاقوا حياة داخل الكهف يعني تجويف جوه الجبل. ولكن ربنا عز وجل جعل لهم هذا الكهف، يعني عاشوا فيه 309 سنة، ضرب على أذنهم في الكهف سنين عددا، وانتقلوا من زمان إلى زمان، من زمان ينتشر فيه الشرك ولا يعرفون حرمة الإيمان وأهل الإيمان، إلى زمان يعني آخر يعرفون يعني حرمة أهل الإيمان. ولذلك يعني قالوا ابن عليهم بنيا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وليس في هذا إباحة لإقامة المساجد، ولكن هذا على عادة العوام، عايزين يعني عظموا واحد يقول لك نعمل له قبر ونعمل له مسجد ونعمل له يعني. ولكن صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. فنقول إن من علامات محبة الله عز وجل أن يستوحش العبد من الناس إلا من يدله على الله عز وجل أو يذكره بالله عز وجل.
يعني حتى خير القرون مكانة في الأمة نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.